بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مثل هذه المجالس يفرح فيها المسلم، لأن فيها التذاكر في الله ولله، فيبذل الإنسان من العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل. ونحن نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو يتعلق في بيوتنا جميعا، فالحديث حول هذا الموضوع حديث شيق وعذب، ولكنه مع ذلك يكون فيه شيء من الصعوبة من ناحية التطبيق. تربية الأبناء هذه مهمة عظيمة، وكذلك هي غاية نبيلة، وكل إنسان يحلم ويأمل أن يصل فيها إلى الهدف الذي يحقق فيه ما يريد من المصالح الدينية والدنيوية، لأنه بطبيعة الحال الناس يتفاخرون في نجابة أبنائهم، حتى قال أهل الأدب: من أحسن تربية ابنه أرغم أنف عدوه. وهذا أمر معروف، الأبناء نعمة من الله عز وجل، وهي هبة ولا شك. ولذلك قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فحين يمتن الله عز وجل على بعض الناس حين يعطيهم الذرية ويرزقهم بهذا الرزق، يجب أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العظيم. ومن شكر النعمة أن يحسن الإنسان تربية أبنائه ليفرح بهم، لأنه إنما هو يقضي بهم وطرا في هذه الدنيا. وكلما كان الإنسان صغيرا كلما كان محتاجا إلى الاهتمام، وكل مرحلة زمنية تحتاج إلى طريقة من التعامل معها. ولذلك يجب أن نتعامل مع هذا الباب بشيء كبير من العاطفة. فقد قرر أهل التربية وأهل علم نفس الطفل أن الأصل في تربية الأبناء أنها تقوم على العاطفة، وأن مسائل التأديب التي تمر بهم إنما هي شيء عارض. وهذا أمر لازم المعرفة ومعروف لدى كل أحد، وكلما كان الطفل أكثر اهتماما كلما كان أكثر نجاحا. كتب التربية تتناول هذه المسائل وتعتني بطريقة تربية الأبناء، ولكن هذه السنة المشرفة لم تترك شيئا إلا أشارت إليه. والذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ما فيها من مجريات الأحداث ومن ناحية التطبيق، يرى أنها استجمعت الخير كله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتربية النشء، لا سيما إذا كانوا صغارا وكانوا يحتاجون إلى الاهتمام ويحتاجون إلى العاطفة. ولذلك تجد البيوت المختلة تربويا هي التي تنقصها مسألة العاطفة بين الأبناء وبين الآباء، وأقصد بالآباء الأمهات والآباء على حد سواء، لأن هذه المهمة مشتركة. ولذلك تجد البيوت التي يكون فيها انقطاع العلاقة بين الأبناء والبنات وبين الآباء والأمهات، تجد أن البيوت تعاني شيئا من الخلل. كيف نستطيع أن نقوم هذه البيوت؟ ننظر إلى هذه المراحل الزمنية من مراحل العمر. الطفل إذا كان صغيرا هو بحاجة إليك، لأنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حتى لو أنه جاءه قط صغير لالتقمه لصغر حجمه. فكيف إذا كانت يخاف عليه المرء الضرر المعنوي والحسي؟ ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. كان يعوذهما لأنهما بحاجة، ولأنه من أجل أن يستدفع الشيطان عنهم لا بد أن نعرف حاجة هؤلاء الأطفال الصغار إلى العناية وإلى الحماية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالعاطفة البالغة العظيمة التي ربى عليها أصحابه، حتى إنهم ورثوا هذا الخلق منه صلوات ربي وسلامه عليه. تأملوا أخواتي أن محمد بعدين لو سمحتي لا يوزعون شيء قهوة، هذه محاضرة دينية تحتاج استحضار قلوب، تحتاج إلى أن الناس تنتبه، القهاوي ملحوق عليها إن شاء الله في غير هالوقت. هذا مو هو برستيج عام، هذه محاضرة من أجل أن نبحث عن قلوبنا من خلالها. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول إن في القلب خلة، يعني فراق، لا يملأها إلا ذكر الله. ما هي مسألة إن هذه عساس إن حنا نسد فيها جدول، وإن محاضرة تقوم على كذا عشان نستحضر إن سوينا محاضرة في اليوم الفلاني. المسألة أبعد من ذلك، المسألة هي فيها تخطيط حياة، حتى وإن كانت في بعض المسائل الدنيوية، وحتى في المسائل المترتبة على تربية الأبناء يجب أن نعرف أن هذه المسألة حتى ننتج نشأ صالحا دينا ودنيا، لأن الصلاح إما أن يكون ديني وإما أن يكون دنيوي. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التنبيه، فإنه ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، فقال لا خير فيها. شوف، تقوم الليل وتصوم النهار، يعني هذا غالب عملها، فقال لا خير فيها، إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. قالوا هذا فيه تنبيه على مسألة أن يكون هناك الصلاح الذي يكون بين الخلائق. الأطفال هؤلاء يحتاجون إلى مزيد من العاطفة، فيضا من العواطف، وأحيانا هذه العواطف حتى في حال التربية والقسوة لا بد أن يكون فيها شيء من العاطفة. تظنون الذي يؤدب أبناءه من أجل أنه يعيدهم إلى جادة الحق، هل هو يبغضهم؟ لا. صحيح أن بعض الناس يسرف في طريقة التربية، وممكن أنه يحتاج إلى شيء من التدقيق والتعليم، لأن الإفرازات التي تكون عندهم حتى وإن ألبسها ثوب التربية هي عبارة عن عقد نفسية، ينضغط في الخارج فيأتي فيسرف على أبنائه في مسألة الضرب والعقوبات، وحتى أحيانا لا يكون في الضرب والعقوبات، لكن تكون امرأة مؤذية، أما مؤذية تخذل أبنائها وبناتها على مدار الساعة، حتى تريد أن تكسر هذه الشخصيات وتهشمها، فيظهر لنا جيل ليس له قيمة في المجتمع، شخصيات مهزوزة. الأطفال حينما يكونون صغارا يحتاجون إلى زرع الثقة، وزرع الثقة تحتاج إلى فيضا من العواطف. أخواتي، ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله وفعله، وتأملوا هذه الأحاديث. كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، أعظم رجل في أعظم مقام وأعظم موقف في أعظم بقعة، ومع ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين قد دخل إلى المسجد فيعثران في ملابسهما، فنزل صلوات ربي وسلامه عليه وأخذهما معه على المنبر، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين يعثران في ملابسهما فلم أطق حتى نزلت عليهما فحملتهما، ثم أكمل خطبته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الفيض من العاطفة جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ أمامة بنت زينب، بنت بنته، يأخذها عليه الصلاة والسلام فيحملها في صلاته. أتتخيلين هذا الموقف؟ يحملها النبي عليه الصلاة وهو السلام، عليه الصلاة والسلام يحملها وهو يصلي، فإذا قام في صلاته أخذها واحتملها، احتملها عليه الصلاة والسلام على يديه وجعلها على صدره، حتى إذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها على الأرض. هذا المسألة ليست من باب التمثيل، ليست من باب أن نظهر للناس أننا نحسن التربية، هذا مسألة أننا نريد أن نخرج نشأ صالحا حتى من بداية الحياة. ولذلك دائما يتكلمون أهل التربية وأهل علم نفس الأطفال، يقولون حتى المماسة، حتى المماسة لها دور بالتربية، فإن الأم التي تمس ولدها وحين يكون غاضبا أحيانا، يكون صغير السن ويغضب، لا يعاقب عقوبة الضرب، بل إنه يحتاج إلى مسألة الاحتضان، فتحتضنه الأم، فإذا لامسها جسدا هدأت نفسه. جربي تشوفين بعض الأولاد الآن هو صغير السن يصرخ في البيت من غير سبب، ويضحك من غير عجب، وتجده يتنقل من مكان إلى مكان، ويستحدث المشاكل من أجل أنه يلفت نظر وجه نظر الوالدة والوالد، فإذا أخذته فاحتضنت هدأت نفسه، وكأنه يريد أن يرسل لها رسالة: أني أحتاج إلى مزيد من العاطفة. هذه العاطفة تكون من بداية صغر السن. لا تنقلنا إلى مسألة أخرى، وهو مسألة الدلال المفسد، وهو أننا كل ما أرادوا يجب أن نشتري، وكل ما أرادوا يجب أن نحقق، ونعيش مسألة الحرمان الداخلي الذي ليس من أهل الواقع. يعني بعض الناس الآن يعيش في جيل منعم، أبوه كان يحبه، وأمها كانت تحبها، ويعطونه كل شيء، ومع ذلك يعيش في مخيلته من قراءة قرأها أو من روايات تابعها يعيش وكأنه محروم. فإذا جاء ليربي أبناءه فتح عليهم باب الطلبات، فما طلبوا شيئا إلا وفره. فإذا قيل له إن هذا مفسد قال لا أريده أن يأتيه الحرمان الذي جاءني أو يمسني هذا الحرمان، مع أن الحرمان أحيانا يكون نوع من أنواع التربية، ويكون قد تحرمه أحيانا ليس من باب البخل وليس من باب الحرص، ولكن من أجل أن تقومه حتى يعرف الطفل مع مجريات الحياة أنه يوم من الأيام سيقابل المجتمع، وهذا المجتمع لن يوفر له كل ما أراد. ولذلك كانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تضرب الزبير وتؤدبه، وقيل لها إنك تضربين الزبير ضرب المبغضة كأنك لا تحبينه، فقالت لهم من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يشب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. لكن إيش الضرب؟ يكون الضرب على سنع، ما يضرب الواحد يكون عنده تفريق عقد، هذه دخلت بالدوام اليوم وضغطوا عليها، هذا يجي اليوم محروم، هذا إنسان عنده مشكلات في عمله. فلما جاء إلى البيت وجد الأبناء على عادتهم يصرخون، يظهر منهم الأصوات المزعجة، يتنقلون من مكان إلى مكان، يشاجر الابن مع أخيه، تتشاجر البنت مع الأخت الكبرى، فتأتي إليهم فتجلدهم جلدا لا يكون من باب التربية إنما من باب الإفساد. لأن هذا كما قال أهل العلم يقولون الأصل في التربية العاطفة، وأما التأديب والضرب فهذا أمر عارض، هذا أمر يحتاجه الإنسان أحيانا، أصل التربية تكون في العواطف. أتتخيلين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان قد بلغ عمرا كبيرا حتى شارف 70، ومع ذلك ينادي ابنه سالم بن عبد الله الذي تجاوز 50 وقد شاب شعره ولحيته، فيناديه ويقبله، انظروا، ويمزح ويقول شيخ، يعني رجال كبير، يقبل شيخا، على أنه أصبح كبيرا بالعمر ومع ذلك ينظر إلى هذا الابن على أنه صغير السن. الطفل لما يكون صغير السن على حسب مجريات الحياة وعمره صغير والسن لا زالت والعمر في بداية حياته طريا، يحتاج الأم أكثر الاحتياج. نحن نعيش الآن في فجوة كبيرة أخواتي، ما نحمل الآباء والأمهات يعني فوق ما يطيقون، لكن عندنا تقصير كثير. البيوت خلت الآن من التوجيهات، البيوت الآن خلت من مسألة أن يكون هناك تواصل بين الأم وبين الأبناء، هناك المجالس العامة أصبحت كالمجالس الخاصة وعليها قيسي، تجد أن 20 من البشر يجلسون في بقعة واحدة، وجوه مجتمعة وقلوب متفرقة وأفكار مبعثرة، كل واحد ماسك لجهاز وينظر من مكان إلى مكان وينتقل من جهة إلى جهة وينظر إلى العالم كله، وهذا يجعل هذا السلوك حتى في البيت. لما يأتي الابن يريد أن يكلم أباه بموضوع معين، البنت تأتي لتكلم أمها بموضوع معين، الأم تعيش في جانب آخر. ما الذي جعل كثير من الأمهات الآن وكثير من الآباء يفتحون على أبنائهم باب الأجهزة التي يلعبون بها ليل نهار؟ هذه الأجهزة التي أثرت عندنا حتى بعض الأمراض مثل أمراض التوحد وأمراض طيف التوحد الذي يكون في بدايته، يأتون لهذا الطفل الصغير الذي لا يحتمل جسمه، يأتونه بهذه الكهرباء التي يحرك فيها أصابعه حتى يتعبى هذا الجسد بالكهرباء، ويكون توجيهه وفكره منطلق على برنامج معين أو برنامج معين حتى نخسر هذا الطفل الصغير، يحتاج بعد ذلك إلى علاج، ولا بد أنه يمازجه بالمجتمع. لذلك رأيت بعض الدكاترة الذي يعملون في هذا المجال، في مجال التوحد وطيف التوحد، فكان يذكر حالة من الحالات، يكلم صاحبها يعني الأب الذي كان قد جاء بابنه، قال هذه البرامج، وذكر مثال طيور الجنة وغيرها الكرتونية وغيره، قال هذه البرامج عندي ليست من باب الممنوعات بل إنها عندي من باب المحرمات، فإن تجعل الابن دائما فكره منطلق، تجعل مع الخدامة، الخدامة مو فاضية، خدامة ليست أم، الخدامة هذه يسمونها مساعدة، مساعدة صحيح إن طالب بالخيال حتى في بيوتنا ممكن إن ما نسويه، لكن ترى هي اسمها مساعدة، يعني الأصل أنها تساعد المرأة على شيء من الأعمال. هذه الخادمة ما يجعل الابن بين يديها، ينام معها في نفس الغرفة. وإذا ملت الأم، ملت من الابن، الأم ملت قطتها على الخدامة، تريدين هذه الخادمة التي ليست عندها عاطفة الأمومة أصلا تنتبه إليه؟ إذا ملت منه أعطته جهازها حتى يلعب به، وترى الأم تقول ما شاء الله فلانة الخادمة الفلانية والله إنها طيبة مع أولادي. هذا ليس من مسألة الطيب، هذا مسألة الدمار، لأنها تنقل هذه البرامج التي يتأمل فيها الطفل حتى يكون له عالم آخر، وحتى بعد ذلك يصاب بهذه الأمراض. لذلك لما يجون للدكاترة الآن في مسألة التوحد وطيف التوحد ويقولوا لهم كيف العلاج، يقولون العلاج مو طبي، العلاج سلوكي، لازم توديه الحضانة، لازم تخليه يتأقلم مع الناس، ممكن يتأخر عندها النضغ، ممكن الفكر يصير أبد يا الله تلحق عليه أو ما تلحق. يقولون العلاج سلوكي، لابد أنه يخالط المجتمع، ممكن يرجع ممكن ما يرجع. هذا الطفل أمانة، هذا الطفل اللي لما يرزقك الله فيه، المرأة تحتاج إلى سند مع الأيام، وتريد أن الابن مع تسارع الأيام بكرة يصير عندها رجال، ممكن أنها تطلق، ممكن أنها ما تنضي في حياتها مع الزوج، تبي لها رجل بكرة تنقل معه من مكان إلى مكان، تسافر معه وعندها محرم، عندها رجل بديل يذهب معها، كيف تربيه؟ يجب أن نعرف المسألة تكون بالاهتمام. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف ضعف هذا الصغير وقاه في المسائل المعنوية وفي المسائل الحسية، في المسائل المعنوية والمسائل الحسية، ولذلك حتى الضرب قننه عليه الصلاة والسلام وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وحتى الضرب أهل العلم جعلوا له ضوابط، وهو أنه لا يضرب الوجه، ولا يضرب ضربا مبرحا، ولا يضرب من أجل إيذائه أو تعليم جسده، بل إنه يضرب الضرب لأن الضرب ألمه نفسي أكثر من الجسدي. ودليل ذلك بعض الناس الآن ود أنك تذبح طق ولا تعاتبه، عنده يقول ودي أنه يقطعني تقطيع ولا أنه يعاتبني، إذا عاتبه يحس أنه فيه جبل ساقط على رأسه، ما يتحملون لأن الإيذاء نفسي. ذلك هذا الأطفال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى سلوكه معهم، كانت الجارية تأتي، الجارية الصغيرة، فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب معها حتى يقضي حاجتها، هي جارية صغيرة. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة. ولذلك خواتي، المرأة التي لا تعطي أولادها وقتا كبيرا من حياتها هذه امرأة فاشلة. خلي ينفعها بعدين، خلي ينفعها الواتساب، جاراتي حبيباتي، ووسائل التواصل، وتواصل مع فلانة، ونبي نطلع اليوم، نروح الكافي، تنتفعين بعدين. على كثر ما تعطي من العاطفة للصغير راح يعوضك، ترى هي تبادل، تبادل تجاري. كثر ما تردين تربينها على العاطفة، لما تكبرين بكرة تبين وحدة تقول لك يا حبيبتي يا حياتي من بناتك، ترى هذه اللي أنت عودتيها. إذا كان في فترة الطفولة ما عودتيها على هالكلمات يا 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 تصرخين 24 ساعة، لما تكبر ايش تبينها تعطيك من الألفاظ؟ لما تشوفين البنت الآن حادة بطريقة الأسلوب، طريقة الأسلوب البنت حادة، تأملي، افتري على نفسك، تقولي هذا منين جابت الحدة هذه؟ ليش دائما تقولين فلانة طلعت على فلانة، العمة ولا الخالة؟ ليش؟ ليش ما تقولين ما لقت الأم الهادية بالبيت، ما أخذت هدوء من عندي، تشوفني دائم أصرخ فصار عندها صراخ. وأحيانا الصراخ هو تعبير عن رفض الواقع الذي نعيشه، حتى بين الزوج والزوجة أحيانا الرجل يريد أن يرسل لزوجته رسالة يحدث مشكلة، وأحيانا هي تريد أن ترسل له رسالة لرفض الواقع اللي تعيشه، بس ما تقدر تعاتبه، عاتبته مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ما يبي يفهم، تسوي لها مشكلة، ترسل له رسالة أني رافض لهذا الواقع من خلال مشكلة، ممكن يتراجع، ممكن يقول ها لا صح، راح أعطيك، راح أسوي، راح أودي، راح أسافر، ممكن تغير بعض الأوضاع. نفس الشيء مع الأولاد، هذا الابن لابد أنك تقومه على السلوك الذي تريد أن يرضى ويعيش عليه حينما يكبر. ولذلك لما يكبر سن هذا الابن لازم يكون عندنا شفافية. خواتي، لما يكون كثرة التواصل مع الأبناء يصير عندنا شفافية. ليش البنية تروح تشكل صديقة من الصديقات ما تدري هو مدخلها ولا مخرجها؟ وأحياناً ممكن بنية حبيبة وطيبة وخلوقة، لكن العقلية ضعيفة، لأن كل ما تركب مع أمها بالسيارة ماسك التليفون، كل ما تركب مع أمها بالسيارة ماسك التليفون تكلم يا أختي أجلي أجلي، الدنيا ما طارت، شنو المكالمة المهمة اللي لما تسولف علي بنتي يمه 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 تناديك 10 مرات يا آخر شيء شبي زين اسكتي، وإذا بغيتي تخلصين منها أعطيتيها الجهاز، شنو السالفة المهمة؟ شنو الشيء اللي ما راح يتوقف؟ هي الحياة كلها توقف. وش الشيء اللي الآن مترتب عليه علشان إني أكسب ود حرمة بعيدة؟ طيب هذه أولى، هذه بكرة يصير عندك اللمة في البيت كل الناس يتخلون عنك. شفت البنات الحين، بنات الخالة وبنات العمة وبنات، يجي وقت من الأوقات يبتعدون، مو لأنه يكرهون، لأنه يجيهم واقع يبعدهم غصب. هذه تزوج، هذه تزوج زوجها يقول له ما تروحي لحد، وهذه يقول له زل هذا البيئة الفلانية أنا ما بيستخطاطين معهم، هذه يقول له والله أنا خلاص حنا عيب والآن كبيرة وانت عندك عيال طلعتك دخلتك. من اللي تبقى العلاقة قوية اللي ما يكون بينهم شيء من الحزازات أو من الحواجز؟ خوات. من اللي تجمع الخوات على التربية؟ تجمعهم الأم. ليش سميت أم؟ لأن تؤم من الجمع، تؤمهم. ذلك البيوت لما تكون الأم رحيمة وعاقلة تجي تلقين الأخوان والخوات طيبين وحبيبين، ما تقعد تنقل السوالف من هذا لهذا، وفلان قال وفلان قال وفلان قالت وفلان ناقد عليك مو ناقد عليك، ما تجيب السوالف، تعطي من مالها ومن جهدها ومن عاطفتها. العاطفة خواتي، يجب أن يكون الأبناء حينما يبدون على سن التمييز والفهم يجب أن يغرقوا بالعاطفة. العاطفة الشعورية ترى مثلها مثل الهدايا، لما يجي الواحد الآن العاقل تجي هدية ما يطالع الهدية من ناحية القيمة، ما يسأل. حتى أحيانا الهدية ممكن تكون 100 فلس، الهدية ممكن أحيانا تكون وردة، الوردة يمكن قطفها من الشارع لكن جت وخصتها بهدية، ممكن أحيانا قطعة حلوة كاكاو تجيها في حفلة ولا مناسبة ولا تفوق ولا شيء، تعطيها كاكاو تعطيه للمدرسة، تلقى المدرسة أنها ابتهجت. ليه؟ مو علشان القيمة، علشان إن في جو شعوري، في جو شعوري الناس عندهم. لذلك إن كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهدون النبي عليه الصلاة والسلام يبعثون بهداياهم في يوم عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويعرفون أنها قريبة إلى نفسه، فكان يرسل بالهدايا في يوم عائشة. هذه المسائل يجب أن ندرسها. الناس الآن في فجوة عاطفية، الناس يفتقدون شيء من العواطف. وأكبر دليل خواتي، تجين أحياناً مغمومة، المغمومة طالعة من الصبح وتعاني، ما عندك مشاكل الحمد لله وخير وبركة، لكن أحياناً الروتين يكون ممل، الواحد زهقان، تجي أحياناً خمة ضيقة هالشكل، أحياناً الواحد تجيه ضيقة من لا شيء، من لا شيء ما يدري وش سببها، تبي تروح تقعد مع وحدة تبي تسولف عليها، بعض مرات تبي واحد يسولف عليك حتى السوالف اللي أنت تعرفها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود، قال اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. بعض السوالف أنت تعرفها بس ودك واحد بس يسولف عليك، ممكن أنك تستثيره حتى في سالفة، تضرب لك مسألة مثل حتى أنه يسولف ودك أنك تسمع، ما مو بس أنت دائم تتكلم وأنت اللي تنصح وأنت اللي تعلم، أحيانا ممكن أنت تعطي مشورتك للآخرين، الناس يلجؤون لك في المشورة، الناس يجونك في موقف معين يجونك وتنقذهم وتبين لهم الطريق وتبين لهم الشيء الصحيح، لكن أحيانا يوقف مخك يتمنى لك واحد لو أنه بكبر أولادك تجي تسأله على مسألة معينة حتى يقول لك الشور كذا، خلاص المخ يسكر. ومثل هذا مثل الطفل الغضبان، الطفل الغضبان حينما يغضب في مسألة معينة لا، ليس الوقت هو وقت النصح والإرشاد. كثرة التماسك خواتي، هذا الطفل ينتقل بكرة الصغير اللي تحصنه بالأذكار وتخاف عليه، تخاف عليه من الخدم، تخاف عليه من الشارع، تأويه. حتى الحماية لها طريقة معينة، لما تحميه أحيانا أهل التربية يقولون حتى الطفل من ناحية الحماية إذا أردت أن تحميه تكون الحماية حماية خفية، تجعل له مجال من التصرفات، ينقز يطمر على طوفة يركب على قنفة، يقول لك اجعل له مجالا ومزيدا من الحرية وارمقه بعينك. حتى الحماية لا تكثر الحماية، لأن بعض الحمايات لا تقوم، لا تلبس، لا كذا، لا يتوسخ، لا تطيح، لا كذا، طلع عندنا شخصيات مهزوزة، خلي تصرف طبيعي، تصرف طبيعي، لكن أنت تتأمل فيه وتوجه. ليه؟ لأن عشان إذا عطيته الثقة وخليته يتكلم معاك ويعطيك ما عنده يصير عندنا الآن أسباب الثقة والطمأنينة. يقول أهل العلم، يقولون أن أكثر الأطفال طمأنينة وثقة في نفسه الذي يعطيه أهله الفرصة ليتكلم. خلي يتكلم، خلي هذر، خلي يعطي اللي عنده وجه. تقول لما يكون عندنا ناس لا تكلم كثير، ولدي لما نروح للفلانيين، بنتي لا تكلمين كثير، لا ينقدون عليك، اسمعي أكثر مما تكلمين، تصير دورك موجه. لكن مو كل ما تجت البنية تبي تتكلم معك قلتي اسكتي أنا مشغولة أنا منزعجة تراني تعبانة يمها بيك موضوع فاضية للشرحين. طيب ليه ما أنت فاضية؟ شلي عندك؟ وش اللي مشغلك؟ هم كل الناس عندهم هموم. لازم يكون عندنا شخصيات متفرعة، عندنا شخصيات، لازم يصير عندنا فيصل. نفصل بين القضايا الوظيفية، نفصل بين الحياة التربوية. ممكن أحيانا أنا مهموم، بس مو معناته مهموم أني أجي أنا في شغلي بالآخرين، فما بالك أولادي. شوف الحين بعض البنات تدرس في مدرسة تبتلى لها بمدرسة، المدرسة عندها عقد نفسية، تجي للأم تقول لها يما اليوم في مدرسة سوت معي الشكل، تتحول الأم إلى محقق ظالم، قاضي مجرم. سيدة لو إن ما فيك بلا ما تكلمت المدرسة. ليش؟ أنت قاعد تشوفين جيل قدامك جيل عقولهم ناقص، كما يقول شعبة بن الحجاج عقولنا ضعيف، فإذا جلسنا مع من هو أقل منا ذهبت، من هو أقل منا عقلا ذهبت. وقال يعطى الناس من العقول على قدر أهل زمانهم. لا تجسرين البنت صحيح، بس اسمعي منها، ممكن المدرسة حاطة عليها مرة مرتين ثلاث، بعدين تطلع لك بنية جبانة، تطلع بنت جبانة، كل ما تجي قامت تصيح عليها. تدرون إن في بعض المدرسات أول الكورس أول الفصل تصرخ على الطالبات صغار، تقول خوفيهم أول مرة يبقون طول السنة خايفين منك ما يسببوا لك إزعاج. هذه مريضة نفسي، ممكن بنتك مبتلاة مثل هذه، هذه مريضة نفسيا. عيال الناس ما هم مشترى، مو ملك عندك، ما هم مملوكين، وحتى المملوك ما تسوي معاه شكل أنت معاقب عليه. لما تيجي البنت وتقول لأمها يما صار معي الموقف الفلاني، أعطيها فرصة يا أختي عشان تكلم، أعطيها فرصة عشان تسمع، لا تكتم مشاعره، لا تكتم مشاعره. حنا الحين يجون بعض الطالبات تبي تستأذن، تقول لها روحي، تقول لها بس ودي إنك تعرف أنا ليش رايح، ترى مو سالفة إني ثقة مو ثقة، أقول لها لا ترى مأذونة لك أذن أنت ثقة. هي بس تبيك تقول لها ليش تبي، لأن ما لقت أحد تسولف له. طالب يجيك أحيانا يقولك بس ودي إني أعلمك ظرفي، تقول له لا أبدا أنت هذا روح، ما بيك تقول له روح. هو ممكن الله عنده دمعة واصلة لهني، بس يبي يسولف، يبي يفضي خاطره، يبي يسولف عليك، يبي يتكلم معاك، لا تحبس مشاعره. فبالك الأبناء لما يجي عندنا ابن ويبي يتكلم، عطى مجال إنه يسولف، عطى مجال. أنت لا تأخذين الآن تفكرين أنا ها والله فعلا أمي كانت الشكل، لا 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 تفكرين التفكير الناقص. ممكن أنت استجمعتي الآن من الأسباب، من القراءة، من سماع شيء، من كذا، فتحتي على أمور جديدة. ما هو دورنا إن نحمل الثانيين الخطأ ونقول فعلا كانوا يسوون معنا هالشكل، بل إنه قولي أنا بكرة شلون أكون هذا الناجح. شفت ناس أنا في عيني، هذولا كانوا قبل أبوهم ظالم، أبوهم ظالم، فرق بينهم، هذا ولد فلانة، فلانة مطلقة ما لها قيمة، وعيالي طيب عيالك مالهم، هذا دليل خسة، عيالك مالهم علاقة، العيال هم الداخلين بنت الناس، إذا محترمة ومحترمة ما لها ترجع لها لها، لكن الأولاد مالهم ذنب. مع ذلك كان يتصرف معاه معه الوالد بشيء من القسوة وشيء من التفريق. مو هذا العجب خواتي، لما دار الزمان وأصبح عنده أبناء وأصبح في مثل مقام الوالد، ما قال الحمد لله الله أعطاني درس بالمجان خلني أحسن علاقتي مع أولادي، يكرر نفس المأساة ونفس الأخطاء. هذا أي عقل حنا فيه؟ فلذلك لما تمرك شيء من المآسي، شيء من القصص، حتى واقع لو أن مر عليك وتريد بقسوة أو طريقة تعامل فيها شيء، ما نقول من الظلم، فيها شيء من الجهل، الناس يجهلون أشياء كثيرة، ما حد جاه ونبه. الحين أنا مريت لمرة واحد صديق وعزيز وحبيب، عنده ولد مو ذهب، عنده ولد شيء خيال، تجيه لما تجيه تتمنى أبوه مو موجود، عمره 12 سنة، الأمة جودية وكريمة وسخية، الولد صغير لكن تبارك الله تبارك الله، إذا ما جينا أبوه والله نلقى أبوه ولا ما نلقيه، مو هو بالكويت، فلما نجي هناك تبارك الله هالولد نار. فجيت إذا كنت أجلس عنده وأحيانا أشوف طريقته بالتعامل، راه قلت فلان ليش تعامل فلان بهذه الطريقة؟ قال يا أخي تعودنا. قلت لا هذا مو تعود، هذا نكاسة، هذا معناته أنك أنت إنسان معقد، أنت فيك بلا. هالولد وين تلقى مثل ولدك تقول له الكلام هذا ومع ذلك يبتسم؟ والآن صار عمره 16 سنة، وبعدين أنت مو تجاء بينك وبينه داخل البيت قدامنا، بكرة يكره حتى جيتنا. احنا نحبه ويحبنا، بكره من كثر ما تهينا قدامنا حتى لما نجي احنا نتضايق، احنا قمنا نكره طريقه معاملتك، بكره ما نجيك في البيت. المهم سبحان الله دارت الايام، ذاك اليوم ولا في كتاب، قلت لها انا ارجوك طالبك طلب تروح للمكتبه الفلانيه في كتاب عن تربيه الابناء اسمه كذا كذا، ابيك انك تاخذ هالكتاب. قال ايش معنى؟ قلت علشاني ابيك تقراه. المهم والله يرسل لي ذاك اليوم، قال والله رحت خذيت الكتاب وانتفعت وهذا ولله الحمد. طيب ليش؟ ليه؟ لان احيانا تنقص الخبره. لما يجي الحين في بعض الشباب يشكي لي ان ابوه ظالم وان ابوه يعني كذا، يعني حتى لدرجه واحد يقول اني اجي اسلم على ابوي كل يوم، اجيه في عنده ديوان، اجي كل يوم العصر وسلم عليه، يقول لي يا سلمت عليه، يقول قسما بالله اني اجاهد نفسي لسنوات بقول له كيف حالك ما اقدر اشرك اشرك، فما ادري، يقول اخاف اني عاق، يقول انا ماني مؤذيه لكن ماني قادر، يقول ما قدرت على نفسي. ما طبعا في شيء ينقال له وفي شيء ما ينقال، في شيء اللي ينقال للاخرين لانه ما تقدر تقسيه على ابوه. ليش دائم تظن انه من المفترض انه يحبك ولدك تلقائي؟ ليش؟ هذا حب الابناء حب فطري، انك تحب ولدك لو انه عاق، لو انه فاشل ما ترضى الناس يقولون عليه فاشل، لو انه اصلا كله ساقط تقول فلان منو مثل فلان، فلا تمدح ولدك 24 ساعة، هذا امر فطري وكانك تبي تهرب من الحقيقة. لكن محبة الوالد محبة تحتاج الى اكتساب، لازم تبذل الاسباب، لازم تداريه. الحين فيه وقت حنا ننصح بعض الناس بنصيحة ومع ذلك تقول له تكفى لا تضايق مني، ترى والله اني ابي لك النصيحة، وهو انسان اجنبي على ابن من باب اولى. احيانا تقول له ترى انا انصحك بالشيء لانك انت راح تعيش معي زمن معين، ترى صدقني بعد سنوات لما يصير عمرك 16 سنة راح يصير لك اسرارك الخاصة، حياتك الخاصة، جوك الخاص، مو كل شيء راح تعلمني، فانا احاول ان تنتفع معي في الفترة الزمنية اللي احنا فيها. بعض الناس يظن انه خلاص ما دام انه ولدي لابد ان يحبني، ممكن يحترمك صحيح لكن داخله يتوقد. لذلك اول فترة او اول فرصة يستطيع ان يفر فيها يفر. شوف الحين خواتي بعض النسوان اللي تكون مثلا واقف نصيبها ولا مره يعني كبيره عمر ولا ان عندها مآرب اخرى، يعني تكون مو فاسده تكرمون انتم، اقصد انها يعني ممكن تحتاج لها شيء من الامور الدنيويه، تلقى بعض الشباب اللي يكونون طالعين من مثل هذه البيوت اللي يكون مهزوز الشخصيه فيتعلق فيها، يلتبس عنده مساله كون هذه انها تكون زوجه أو أنه يجد لأن كبيرة عمره تعطيه بعض الألفاظ، هي الآن بين شعورين يتنازع إن كأن أم وكأن زوجة بنفسه، يتعلق فيها وتزوجه وطلع من بيئته وطلع إلى مجال آخر، شيء ما يركب على شيء لأن كان أصل التأسيس غلط، أصل العاطفة لم تكن موجودة. لما يجي واحد الحين يشكي دائما أقول له كلمة، أقول أول شيء أحمد الله عز وجل، الله رزقك درس بالمجاني، هذا لو تدفع له فلوس الدرس هذا ما تحصله، الله رزقك درس مجاني حتى بكرة ما تكرر نفس الأخطاء مع الأبناء، حتى لما يجيك عيال بكرة ما تكرر معهم نفس الخطأ، أنت عانيت من كذا وعانيت وعانيت وعانيت، حتى بكرة أولادك ما تكرر معهم نفس الأخطاء، الله أعطاك رزقك تنظر له من هذا الجانب، لأن بعض الأمور ما تطاق خواتي. هذا البر، البر الذي نطالب فيه الأبناء، هذا البر الذي نطالب فيه الأبناء، نطالب فيه البنات، هذا الذي نطالب فيه الأبناء والبنات. هذا البر يقول أهل العلم ليس البر كف الأذى، هذا البر هو الصبر على الأذى. كف الأذى تقدر تمنع أذاك عن الناس، تقدر تمنع أذاك عن الناس بحيث أنه لما مثلا الأولاد تقول لهم لا تؤذون الجيران تكف، ما أدري انتهى الوقت وقت طويل لاني اسمع قرقره والله ما ادري انا في تكلمني ولا تكلم هذا ما ادري، انا هو عندي هالكلمتين بس ودي اقولها عشان امشي الله يطول اعماركم، فكثره السوالف يمين ويسار تخلي الواحد ما ادري هو يسولفون عليه ما ادري يتكلمون عليه ما ادري تكلمني والله ما ادري. هذه مساله العيش الذي نعيش فيه من اجل هذه الدروس المجانيه التي تعطى للناس، يجب ان نعرف ان هذه تؤخذ من تجارب الحياه، والذي لا تفيده التجارب لن ينجح. أحيانا يأتيك واقع من الواقع الذي تعيش فيه وتريد أن تغيره، غيره على الجيل الجديد الذي مضى، لا تستطيع أن تعيده، لا تستطيع أن تعيده، ولا يكون المرء دائما ينظر لهذه المسألة من باب المحاسبة، هو يحاسب فلان على ما فعل أو يريد تقنين الحياة من الجديد، لكنه في المستقبل يستطيع أن يستجمع أفكاره، يستطيع أنه يرتب حياته من جديد. لذلك خواتي، هذه القضية إذا أردنا أن ننتج جيلا واثقا من نفسه، تبي لما البنت تجلس تسرين فيها، لما يجلس الولد في مكان تفرح فيه، لما يثنون عليه الناس، ممكن بعض مرات تشوفين البنت الآن تشوفينها بنتك عادية طبيعي، لكن عند الناس يشوفون البنية هذه مميزة. يعني الحين أنا من واقع يعني اللي أشوفها يعني عند بعض الطلاب، بعض الطالبات، بعض البنيات مميزة بالدراسة، متفوقة عندي، تأخذ عندي، مع ذلك تجي تشتكي من أم مع الأسف الشديد تحبطها دائما، كل ما تجيها أنت فاشلة، أنت كذا، تقول لهم أنا درجاتي زينة، تقول لا ما يساعدونك الدكاترة، يعطونك كذا، طيب تقول فقاعد أعاني من الإحباط، تقول ماني لقيت له تفسير. طبعا تفسير ما تقدر تقول لها، لأن هذه مهما كان أمها، ولا التفسير أن هذه المرأة تعاني من شيء، عندها نقص، كانت ممكن تعاني من نفس هذه الصورة بالتخذيل والتكسير، ومع ذلك تكون البنت. أنا أعرف، قلت لكن في حال الرخاء أحيانا تمدحك، قالت فعلا بعض مرات تقول لي أنت أحسن بناتي، أنت كذا، قلت هو تصير عندها مشاكل، فجعلت هذه البنت مكانا للتفريق، تخلي بنتها مجال لتفريق هذه المشاكل اللي عندها، وهذا الهم والغم، تبي لها أحد تحط فيه الغل ما تلقى، تعجز، والد هاجر، زوج ما يسمع منها، أبناء أمهم عندها ما عندها له، بدل ما أنها تصطلح معها، فإذا بها تنزل بها جام الغضب، وهذا غلط. يجب أن ننظر إلى هذول الأبناء أنهم ثمرة، كيف تريد أن تخرج الثمرة؟ منو ما يفرح أن الناس يمدحون ولده ولا بنته؟ هذا شعور، هذا شعور وجداني، شعور داخلي. تأملوا خواتي، كان الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن من الشجرة شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، لأن النخلة مباركة مثل المؤمن ما يسقط ورقها. المؤمن الحين وين ما يجي، بدخلة خير، كلمة خير، فزعة خير، بنفعة خير، مثل النخلة، شيء يستظل منه، وشيء تاكله الدواب، وشيء يحطونه سور، وشيء يحطونه جدار، وشيء يحطونه سقف، ما ينقط منها شيء، النوى تاكل الحيوانات، تبلع الرطب اليابس تاكله، الرطب هذا ياكلونه الناس في الصيف وفي الشتاء، شيء تمر وشيء رطب بسر، ما ينقط منها شيء، مثل المؤمن مباركة في جميع أحوالها. حتى ابن القيم يقول تأملت في النخلة فليس فيها شيء إلا يشبه المؤمن، يقول فنظرت فإذا بها شوك، فقلت هذا أي شيء يشبه المؤمن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقط ورقها، وتشبه المؤمن معناته كلها. يقول فهذه، هذا الشوك هو الحدة التي تعتري المؤمن حينما تنتهك حرمات الله. هذه النخلة يقول عبد الله بن عمر، شوف الحديث، يقول عبد الله بن عمر وقع في نفس إنها النخلة، يقول فخاض الناس في شجر البوادي، واحد يقول شجرة، واحد يقول أثل، واحد يقول كذا، ما حد قال النخلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة، إنها النخلة. شوف ايش يقول عبد الله بن عمر، يقول فلما خرجنا من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول شفت نفسي انا اصغر واحد، استحيت اني اتكلم، لما خرجنا يقول فقلت لابي ابن الخطاب، قلت يا ابي والله لقد وقع في نفسي انها النخلة، قال وما منعك ان تتكلم؟ قلت يا ابي نظرت فاذا انا احدث القوم سنا فاستحييت، قال والله لو كنت قلتها لهي احب الي من كذا وكذا. من اللي ما يفرح بنجابة اولاده؟ طيب إذا أنت تبي تفرح بنجابة الأولاد، كيف؟ لازم أنك تتخذ الأسباب اللي تخليهم نجبة. الولد تبين ولد تعتمدين عليه، الحياة مو دائمة، وهذول سبحان الله من نعمة الله عز وجل أن المرأة يكفلها الأب أول الوقت، بعدين يرزقها الله بإخوان، بعدين يرزقها الله زوج، بعدين يكفلها الله عز وجل، ما في مثل المرأة المسلمة، يكفلها الابن. طيب شلون تبين بكرة ابن يكفلك ويروح معاك ويمشي ويسافر ويخلص الأمور وتعتمدين عليه، ورح جاء رح وسوي، ممكن تحتاجين لبكرة ما يكون عندك لهذا، كيف تبين تعتمدين عليه وانت تعيشين عيشة البنات؟ نفس عيشة البنات، لا يصلي مع المسلمين، لا يحفظ قرآن مع المسلمين، في البيت جالس مع البنات 24 ساعة، لما يجلس بالليل تعطينه الأجهزة الإلكترونية من جهاز إلى جهاز، حياته كلها بس ألعاب وألعاب له، مثل البنات. لما يروح ويطلع ما تقولي لولدي ترى إذا مشيت مع أخواتك خليك قدام، إذا تبي تروح مثلاً مع خواتك البس لبسك الرسمي، مو تلبس شورت لحد الركبة، تلبس لك ثوب عشان حتى وانت صغير يهابونك الناس، يعرفون البنات معاهم رجال مهما كان، حتى لو انك صغير لبسك، لان اللبس ترى دليل الشخصيه. ولذلك اهل العلم يقولون اللبس له تاثير في شخصيه المرء. لما تلبسين الحين ولدك، روحي الله يرزقكم ان شاء الله من فضله، لبسي الولد ابو 4 سنوات ثوب سيده يخرج عن المركه، يقول وخري، واول ما تلبسينه ثوب يقول المسجد ابي اصلي. لبس ابو 40 سنة لبسه شورت، ترسي فيه يروح يتنقل بطريق المشاه، بدل ما يستر نفسه لابس له شورت مطلع فخذه قدام بنات الناس وقدام رجالين، على ان هذا مكان ما تجيه المراه اللي تعرف فيه عورات، ما تجي، مو لازم تسوي عضلاتها قدام الناس بطريق المشاه، الاماكن كثيره يعني، ما هو لزوم. لكن شوف اللبس له تاثير، حتى ان اهل العلم يقولون اللباس الظاهر دليل على سلوك الباطن. حتى بالسلوك باللباس المساله خواتي لذيذه جدا، ولن يستطيع الانسان ان يجني فيها الثمر الذي يريده حتى يبذل من جميل أيامه. شوفوا كثير من الآن تقولون فلان عيال، صحيح أحيانا هي رزق من الله، ممكن واحد تلقاه مو صالح أصلا، ممكن إنسان ممكن ما يربي، المربي الله زين، لكن له عرق، له كان شايب صالح، جد صالح كان يدعو إن الله يسلم ذريته، ولذلك قالوا إن الله عز وجل يحفظ الأبناء بصلاح الأب السابع. ممكن واحد كان يقول دائما يا رب انه عقبي وعقب عقبي انهم يكونون صالحين، انك تكفيهم الدنيا، ما تدري هذا فضل الوالد وفضل الجد وغيرهم اللي كانوا يدعون باستمرار، دائما يدعون الله عز وجل بالصلاح. لذلك هذه من فضيلة الأب اللي يدعي دائم والأم اللي تدعي دائم. لذلك إذا كنا نريد أن نخرج ثمرة يجب أن نبتهل إلى الله عز وجل ونتبرأ إلى الله من الحول والقوة. هذه الأمور اللي حنا نذكرها كلها ترى أسباب، لكن الأصل في هذه المسألة أن المرء دائم الدعاء إلى الله رب العالمين، لكن ها لما يبذل الأسباب ويدعو الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، دائم المرء يدعو لأولاده بالصلاح. ما تدعي المرأة كل ما زعلت على أولادها قالت الله لا يوفقكم، كيف لا يوفقكم؟ دعاء الوالدة مستجاب، وممكن الله يعاقبها ويؤمنون الملائكة عليه، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن. كيف دائم كل ما الله يأخذك، الله لا يوفقك، الله يسوي فيك، إن شاء الله يتوقف نصيبك، ليش؟ عود نفسك دائم الله يصلحك، الله يهديك حتى وانت عم عصب. ذلك شوف في أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من أفضل أنواع التربية مع الأبناء طريقة أكرب وجهك ورخيدك، تكرب وجهك والله لا سوي ترى والله كذا، ذا ما يطق، ومع ذلك يكون له هيبة، الهيبة من الله منه. إذا أردنا أن نخرج جيل جيد لابد يا أخواتي أن نعطيهم من جميل أيامنا. كثير من البيوت التي تشوف فيها ولد طلع مبرز وإنسان ناجح، ثقي أنه كان الأب قد أفنى جزءا كبيرا من حياته من أجل إصلاحهم. الآن أنا أتأمل أحيانا في بعض من أعرفهم من جماعتي من قبيلتي من الناس اللي حولي، أشوف ليش فلان ما شاء الله يعني طلع مثلا إن شاء الله مبرز متكلم جيد عينه حارة اللي يتكلم مع الناس، مع ذلك حيوي مؤدب ما حد يمسك عليه كلمة. تشوف إن أبناء الأب كان حابس نفسه، الأخ الكبير حابس نفسه في الوقت اللي هذول اللي كان جيله من سفر لسفر من ديرة لديرة من ديرة لديرة ورايح، ولا الأب أكثر شيء يكون الناس رايحين بلهو، هو حابس نفسه في البيت يوجه ويربي ويعلم ياخذهم معاه، اذا راح اجتماع راح مكان راح جمعه عامه اخذهم معاه حتى توطنوا مع المجتمع. لما كبر ارتاح، خصوصا اذا كان الابناء من جيل قريب من سن الوالد، تلقاه يسافر ويروح والقلب بارد، يعرف ان البيت فيه الولد اللي يضيف الضيف اللي يحمي الخوات اللي يقوم بالام. حتى ذلك اذا بغينا احنا نطلع جيل طيب جيل مبارك جيل صالح يتعامل مع الأحداث، لا بد أن نبذل الأسباب. إحنا نعيش استهتار خواتي، شوف الأسواق تلقى الواحد لابس لبس غير مرضي، لبس يفشل ويمشي مع خواته نفس اللبس، وين الولد اللي ربي؟ وين الأم اللي تقول له تعال ترى خواتك بوجهك؟ ترون ليش خواتي؟ لأن كثير من البيوت أصلا هي الأم أصلا على هذه الطريقة، شلون تبي تقول لهم هي الأصل مايل، كيف تبين الظل يعتدل؟ هي نفسها على هذا اللبس وهذا الطريقة، فكرت في الوقت اللي تعيش فيه كأن الوقت والوجه هذا ما راح يتعفس، كأن الوقت هذا ما يجي وقت يصير أكره ما عليها أنها تطالع المنظرة. تجي عوامل، العوامل اللي يبدعات عوامل السن وتغير السن، ظنت نفسها أن تعيش في مرحلة معينة ولن تنتقل إليها ولن تذهب إلى مرحلة أخرى، فغفلت. ففي فترة الغفلة عاش كل واحد في فكرة. ما أبي أطول عليكم، أبي أختصر لكم مسألة وأنهي بها. كثير الآن يشكي من أبنائه أنهم ما يسمعون الكلام وما بينهم تواصل. هذا فقط انظر إلى الماضي الذي كان فيه، تجد أنه في بداية الحياة لم يكن بينه وبين تواصل. الآن أهل التربية اللي يتكلمون عن تربية الأبناء يقولون أن أخطر سن يمر فيها الطفل هو سن 5. قالوا ليش؟ قالوا لأنه سن التقليد. البنت تقلد الأم في الطريقة، في طريقة الكلام، لذلك تقول الأطفال بعمرات يعلقون مع بعض، وحدة تقمص دور الأم وتسولف نفس طريقة الأم، والأب نفس الشيء، يقولون أخطر شيء. ولذلك هذول أهل رياض الأطفال اللي كان عندهم بعضهم عنده أفكار، يعني أفكار توسعية للإفساد، يقولون اختاروا هذا السن بالذات لأنه سن التقليد، أبو 5 سنوات. لذلك يقول لك أبو طفل أبو 5 سنوات من 4 فوق يكون الرجل حتى مع زوجته في البيت رسمي في طريقة التعامل، لأن الولد ذكي وتنطبع في ذهنه ولن ينسى. مو محمود بن سلمة يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا طفل، كان عمره 4 سنوات، عليه الصلاة والسلام كب عليه الماء من فمه. هذا يقول مجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا طفل عقلتها، مع أن كان عمره في هذا المستوى. وبعض الصحابة أم الرجاجيل كبار وهو عمره 6 سنوات، حتى محمود بن الربيع حتى كان إذا سجد ظهرت عورته، فقالت إحدى النساء قالت لو كففتم عنا عورة إمامكم 6 سنين ويأم الناس. يقول فكسوني كسوة فما فرحت بشيء أفضل منها، تسببت له بهالخير، قالت لو أنكم تسترونه ترى لها هذا طلعت عورته عمره 6 سنوات. ليش؟ لأنهم تربوا تربية صحيحة. أبو 5 سنوات و6 سنوات تبدأ مسألة التعلق. صحيح مو لازم يصير نسخة من عندك، بس يكون بينكم تقارب، لأنه ممكن الشخصية يختلف، مو لازم تطلع البنت نفس الأم في كل شيء. الأكل يختلف والمشرب يختلف، وكذلك الأفكار تختلف، طريقة الأسلوب يختلف، لكن في الجملة يكون بينهم تقارب، بينهم عنصر التقاء. أما لما يجي الولد مهملة لين صار عمره 16 سنة، قال له صل، سو كذا، رح كذا، ليش ما تعرف تسلم؟ وين ما يعرف يسلم؟ هو صغير، أنت ما خذيته تعلمه شلون يسلم على الناس. البنت تجلس أمها موجودة وهي لسانها طوب، ما تخلي السالفة هل تجيبها، ما علمتها من أمها صغيرة تقول بنيتي ترى دجون الناس عيب، ممكن ينقدون، ممكن كذا. حتى أحيانا ممكن أنها تعلمها طريقة أنه حتى بالإشارة توارثا، بس تطالع لها تسكت. بعضهم ممكن أنها تطالع لها تقول لها الشكل، سوي لها الشكل قدام أمها، تفشلها قدام الحريم، كلش إلى هالدرجة. ليه؟ لأن كان في فجوة. لما كبر السن وصارت الشخصيات الآن وصار كل واحد له، وجاء الحين من جديد تعالي ليش ما تسوين كذا، ليش؟ طيب وين قبل أنت؟ وين؟ ذلك الناس ما عندهم صبر في مسألة التعليم. الحين لما يجي واحد يشتكي من زوجته تو متزوج، تقول له يا أخي بنية صغيرة هذه البنت، ترى لو هي عمرها 20 سنة، بس ترى بنات الجيل الجديد هذا، دائما أقول للشباب يجي بعض الناس لأنه شنو كان مثل الطير ودخل لمكان وحس الآن الحرمة هذه، حتى لو ما تقول له شيء مسكينة، بس يحس إنه وراه إنه وراي مسؤولية كبيرة، وراي ثقل ما تعود عليه، بالليل يفكر قبل يقص التذكرة ويسافر، الحين عندي مسؤولية، عندي مرة وراي، شلون أخليها، شلون كذا، فيحس بهم وغم إنه ثقل، فيجي بعمرات يشتكي يقول يعني البنت أنا ماني متأقلم، ماني كذا. أخي هذه البنت عايشة في بيت أبوها، يمكن قبل شهر متخانقة هي وأخوها كل واحد ماسك الشعر، فلما جت عندك مو متعارفة متخيلتك زوج، تظن أن البيت نفس بيت الوالد، تظنك أنت نفس شعور الوالد، فلذلك لازم تصبر عليها، ممكن تطلع منها غلطة، تطلع منها كلمة مو سيدة تفني حياتك على طول طلق ولا طلع. هذه ليه؟ لأنه جت إلى واقع جديد. بعض الأبناء الآن لما تجي عقب ما تركبت الشخصية إلى شيء معين تحتاج إلى إعادة برمجة من جديد، تحتاج إلى إعادة برمجة من جديد. تبقى الناس على حسب ما تركيب الشخصيات. صحيح أنه قد يوفق الله عز وجل بعض الناس لسلوك الخير، يتراجع، يمكن يكون فيه بر، يكون فيه رحمة، يكون فيه تغاضي عن الأخطاء، يكون فيه كثير من غض البصر عن بعض الأمور التي لا يجب أن يقف عليها، لكن في الجملة يجب أن يكون الإنسان أكثر تحرزا. ولذلك خواتي معاملة الطفولة هي معاملة الأوامر. يقولون فإذا بلغ البنت أو الشاب سن المراهقة، على أن أكثر الدراسات تقول هذا سن المراهقة الذي يخيف الناس، ترى دراسات أجنبية كبيرة قريتها، لأن أنا لي كتاب في تربية الأبناء الحين تحت الطبع إن شاء الله الأسبوع الجاي ينزل، هذا استعرضت كثير من دراسات أجنبية وكتب أجنبية. يقولون هذا سن المراهقة الذي يسبب الخوف على كثير من الناس، يمر عليه كثير من الشباب ولا يمرون على هذه الأخطار التي يذكرها كثير من المربين وكثير من الاختصاصيين. يعني مرحلة مثلها مثل المراحل، صج تغيير، لكن يقولون تختلف طريقة الطرح. الطفل الصغير تأمره وتنهاه، وحتى مع أمرك ونهيك تكون طويل بال، وحتى مع أمرك ونهيك مو كل شيء تامر عليه، وحتى مع الأمر والنهي مو كل شيء تدقق عليه، وحتى مع تربيتك على الأخطاء مو كل شيء تأدب عليه. طفل كبلة قلاص عصير على فرشة ما قامت الدنيا، لكن طفل يلحق أخوه في آلة حادة حتى ما تخوفه تجي وتمسكها بعدين تقرصه على إذنه حتى ما تطقه، إذا لأنه طفل صغير تقرصه على إذنه تألمه حتى أنه يخاف عقب ما أنك تأخذها بذكاء. يختلف حتى الجرم من ناحية الخطأ. وأما يقولون إذا بلغ سن الشباب، توسط الآن مراهق بنية بالمتوسطة، قامت تشوف بنات عندهم أشياء مو عندها، عندهم أفكار، بعضهم كذاب وبعضهم صادق وبعضهم ما عنده رباط، لما تجي يقولون تصير الطريقة طريقة العرض. شلون طريقة العرض؟ تجين البنتج المراهقة تقول لفلانة والله أني ودي أسوي الموضوع الفلاني، إيش رايك؟ أنت عندك شيء مسويته غصبا عليها، لكن تعطينها مجال أني كان لي دور، والله شاوروني، ما أرغمتني أمي على هذا الشيء. بس ها مو بالأمور الشرعية، تجين بنية عمرها بالمتوسطة 14 سنة تقولي لها ليش ما تحجبين، كل بنات محجبين، لا غلط، هذا أمر شرعي، تقولي تحجبين غصب، تلبسين حجاب، بنيتي تراس كبيرة، أنت بلغتي الآن. البنت من يوم تبلغ، وقد تبلغ البنت بالعشر سنوات تحيض وتبلغ، إذا قال فرقوا بينهم بالمضاجع بالعشر، قالوا لأن البنت مو مثل الولد، ممكن تبلغ في العشرة، يمكن عمرها 12، تقولي لها الآن جرى سن التكليف، ترى بدأ القلم، وتجيش تقول تشمة كل البنات اللي بكبري، وطبعا الناس عاطفيين، لا ترضخ، لا توقف نفسك على شيء تقول ها أخاف أني بعدين، لا تقول بعدين ولا شيء، كثير من الأمور أرغمنا عليها وسويناها نسيناها، وكانت الآن لما كبرنا شوي والواحد شق بالدراسة وصار صاحب شهادة وصاحب كذا، نقول ليش كان يسوون، ليش كان يمنعني أني أروح كذا، ليش أبوي كان يقول لي كذا، ليش بديت الآن أربي ولدي على نفس القواعد اللي كان أبوي يقول، لما يدومك على الصلاة وتقول ها والفجر ونعسان، بعدين تشوف الأمر طبيعي، أمر طبيعي، مرت الأيام طلعت القوم عادي، فيك نوم ترجع تنام، ما فيني نوم معناته خلاص جسمي اكتفى، ما في عندنا شيء نص أنه لابد 8 ساعات، لا نص عقلي ولا نص كذا، مو صحيح أنه لابد 8 ساعات ينام ولا ما يرتاح الجسم، يختلفون الناس، في واحد ينام 4 ساعات يوميا، أنا أعرف بعض دكاترتي درسني يقول بحياتي ما نمت أكثر من 4 ساعات، 4 ساعات مكتفي أبد، وأنشط واحد كان يجينا يدرس يجي من 7 إلى 15 ويجلس معانا ونشاط ما شفته على بشر. كل بحياتي 4 ساعات كافية علي، بعض الناس 5 بعضهم 6، أحيانا طريقة السفر مو طريقة الإقامة. لا تدقق في كثير من الأمور، خصوصا في أمور اللي تكون لله عز وجل، الأمور اللي لله كن حازما فيها، ومع ذلك عط مجال أنك ترى شاورت أني سويت. البنت مثلا تبين ترطمينها بشيء معين، تقولي لها أنا والله ودي أن تسوين كذا وخلاص وأنت كبرتي ومشنو، قالت لا إما البنات كذا، تقولي لا هذا الأمر منتي، بس أنا أشاورك أنك أنت بنتي الكبيرة العاقل قدوة البيت القدوة الخوات، تلبسين آخر شيء، ترى أول يوم ما تأقلم بعدين عاد ما قامت الدنيا، يعني كل شيء يصير طبيعي، كل شيء عيش حياتك ولا تأجل حياتك، ترى الناس ما لك علاقة فيهم، الناس ينقدون يوم وينتقدون يوم ويتكلمون يوم بعدين ينسون أكثر، حتى لما تصير عندك مشكلة تجي تقول خلق الله وتسولف معهم ترى يتعاطفون معك أكثر من شيء، يقولك الله يعينك، وبعدين سووا لك ما غيروا شيء، جو غيروا واقعك اللي أنت فيه، لا تشكين أنت من زوج وهذه تشكي من أخو وهذه تشكي من أبو، واقعك هو واقعك، أنت اللي تملك التغيير إذا وفقك الله لشيء، وتبعدين يعطيك سالفة أني أدور البدائل لإعادة نفسي إلى النصاب الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خير، سامحوني طولت عليكم.